نعم. طيب يا شيخ، اللي بعد حق الإجماع، هل يتحقق الإجماع؟ فتحتم النموذج، هل يتحقق الإجماع وما نوع الإجماع فيما يأتي؟ إذن السؤال الأول، هل يتحقق الإجماع ولا لا؟ السؤال الثاني، ما نوع الإجماع فيما يأتي؟ والضروري والمهم في الجواب عن هذه الأسئلة أن نربطها بما درسناه في أصول الفقه في الإجماع. يقول، وأظن هذا كلام الإمام بن قدامة في المغني، نعم، قال: ولنا، يعني ولنا مما يؤيد رأينا من الأدلة، ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ورواه الأثرم أيضا عن الأحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت. أيوة، القول الثاني يقول وعن زيد، نعم لا مو القول الثاني، تكمل، وعن زيد بن ثابت: عليها العدة ولا الصداق كاملا. وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعا. المغني بن القدام. صحيح. الآن السؤال، هل هذا إجماع، هل هذا إجماع صريح، إجماع سكوتي، ليس بإجماع أصلا، إجماع مركب من خلاف؟ ليش ما هو إجماع؟ ها؟ لماذا؟ ما الشرط المختل؟ وشرطه اتفاقهم جميعا فقهاء عصره تشريعا ولم يكن قبله خلاف استقر واجمع الماضون فيه مستمر، واعتبر انقراض عصر فيه واقبل خلاف ناشئ فقيه. اجمع سكوتي، لماذا خليته اجمع سكوتي؟ قل لي ليش سكوتي. انظر الى الكلام الان. يقول: هذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان اجماعا. ما هو حقيقه الاجماع السكوتي؟ ان يقول القول بعض العلماء ويشتهر عند البقية فلا ينكرونه، فهذا هو الإجماع السكوتي. واضح يا قوم؟ معنا أنتم شيخ، الشيخ معنا، افتح لنا التمارين شيخ تلقران. ما عندك نت؟ طيب بس خلنا نفتح لك في الشاشة بنجيب. طيب بس أنت مركز معنا ولا لا؟ أكيد ركزوا معنا يا شباب. إذن لماذا جعلنا هذا الإجماع سكوتيا يا مشايخ؟ هل هذا القول هو قول صرح به جميع الصحابة؟ هل هذا قول صرح به جميع الصحابة؟
لا،
صرح به بعضهم. ابن قدامة يقول هذا الذي هؤلاء صرحوا به ولا يوجد مخالف في عصرهم فكان إجماعا. إذن ابن قدامة هنا يحكي إجماعا سكوتيا، واضح؟ طبعا قد ينازع، يعني ما نحن لا نحقق الآن المسألة الفقهية، هل فعلا هذا إجماع تحقق، هل في مخالف ما في مخالف، لا نحقق ذلك. لكن المقصود النظر إلى كلام الإمام بن قدامة، هذا على أي توصيف ينزل أو يتنزل. طيب السؤال اللي بعده يا شيخ، قال: كان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة. قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. انتهى من فتح الباري. نعيد مرة ثانية، شوف يقول لك الآن الزهري يقول الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة. يعني إيش يقول الزهري؟ يقول يجب الوضوء مما مست النار. أكلت شيء مطبوخ، لحم، سواء كان لحم إبل، لحم غنم، دجاج، مطبوخ، يجب أن تتوضأ. واضح؟ هذا قول من؟ الزهري. إيش علق النووي؟ قال هذا الكلام الذي قاله الزهري هو قول، كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. يقول النووي صحيح كان فيه خلاف عند الصحابة وصحيح كان فيه خلاف عند التابعين، لكن بعد ذلك اتفق علماء المذاهب الشيخ على أنه لا وضوء مما مست النار. بقي الخلاف فقط في لحم الإبل، بقية لحم الغنم مثلا، لحم الدجاج، من أكل لحم الدجاج لا يتوضأ باتفاق المذاهب. السؤال، حسب ما درسنا، هل هذا إجماع صريح سكوتي ليس بإجماع أصلا، إجماع مركب من خلاف؟ لا، الإجماع احنا نقصد الإجماع اللي قاله النووي، قال استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار. السؤال الآن، الإجماع على عدم الوضوء مما مست النار، هل هذا مسلم حسب الشروط اللي درسناها؟ ليش ما هو مسلم؟ اللي هو الشرط اللي ما توفر إيش؟ اتفاقهم جميعا. بس في شيء مهم غير قضية اتفاقهم جميعا، لأنه بعد ذلك اتفقوا جميعا. أيوة، ولم يكن قبل خلاف استقر من شرط انعقاد الإجماع الشرعي ألا يسبق بخلاف مستقر. فإن سبق بخلاف مستقر فليس بإجماع، ولذلك على ما قررناه في الشروط عند الحنابلة ليس هذا بإجماع معتبر. نعم، هذا قرين على قوة القول، وهذا القول الثاني قد يوصف مثلا بالشذوذ أو أن قول مهجور، لكن من جهة الإجماع الأصولي هذا ليس بإجماع. واضح. السؤال الذي بعده يقول: أجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان أعقل من فلان وأكمل عقلا، وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به. انتهى من غزال الباب. ليش؟ لأن من شرط الإجماع أن يكون في مسائل أي فقهاء عصره إيش؟ تشريعا. وهل هذا الكلام الذي يحكي فيه الإجماع إجماع في مسألة شرعية ولا غير شرعية؟ غير شرعية. طبعا هناك من يقول كما هو موجود في مختصر التحرير أن الإجماع الصريح حجة حتى في غير الأمور الشرعية، تمام، لكن السكوتي ليس بشرعي. فهذا نقول ليس بإجماع معتبر على اعتبار أنه ليس من المسائل الشرعية. طيب، السؤال الذي بعده يقول: قال بعض الباحثين في حكم الفحص الطبي قبل الزواج أجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة بناء على أنه صدرت به توصية بعض المؤتمرات، وهو ما قرره المجمع الفقهي. هذا بعض الباحثين إيش قال؟ قال لك بالنسبة للفحص الطبي قبل الزواج جائز عند جميع العلماء. كيف قلت أنه جائز؟ قال لك صدر فيه قرار من المجمع الفقهي. طيب، السؤال هذا ما رأيكم في هذا الإجماع؟ هل الباحث يريد أن يحكي إجماع صريح ولا إجماع سكوتي؟ أيوة، إجماع سكوتي. إذن هذا يتحقق فيه إذا سلمنا أنه إجماع يكون إجماع سكوتي. لكن ممكن واحد لو أراد يقول قد يقول قائل من شرط الإجماع انقراض إيش؟ العصر. لو جينا وقلنا والله هؤلاء المشايخ من أعضاء المجمع الفقهي مثلا ما زالوا أحياء، فلو واحد تفقه وصار من أهل الاجتهاد في عصرهم بعد صدور القرار يقدر يخالف ولا لا؟ وأقبل خلاف ناشئ فقيه. واضح؟ طبعا إذا تصور، وإلا لا يعني قد يستبعد هذا لأنه مسألة يعني واضح فيها الجواز. هذا يتكلم في مسألة من مسائل البلاغة، بلاغة مسألة التشبيه. واعلم أن مما اتفق عليه العقلاء أن التمثيل إذا جاء في عقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة وكسبها وكسبها من قبلها. الآن نتكلم في مسألة البلاغة، ماذا هذا نقول فيه الإجماع هذا؟ مما اتفق عليه العقلاء أنه التشبيه ليس بإجماع معتبر. ليش الشيخ رزقان؟ هل هذه مسألة شرعية؟ أي فقهاء عصره تشريع. نعم، ليست مسألة شرعية. وإن كان ابن عاصم رحمه الله يقول كل علم من العلوم ففيه إجماع يأخذ من أهله. قال ابن عاصم: وكل علم يرتضيه النظر إجماع أهله به معتبر. خلاص، لكن نحن نتكلم عن الإجماع بالمعنى الفقهي. اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه. فلو قال أحد، طبعا نحن نرجع برضو للمسألة اللي قبل اللي هي مسألة لم تكن مسألة شرعية، أيضا قلنا أنه إذا كان إجماع صريح هذا حتى لو في مسألة غير شرعي. ماشي. طيب، اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه، فلو قال أحد بكراهته لكان خارجا عن الإجماع. اختلف العلماء ليس بإجماع، اختلف العلماء في حكم الوتر، بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول مستحب. فلو قال أحد بكراهته لكان خارجا عن الإجماع. أيوة يا شيخ، مركب من خلاف الشيخ اللي قال فيه الناظم إيش؟ اللي قال فيه الناظم: إن حصر الخلاف في قولين ثالث نحدث غير زين، هذا القول الثالث ما هو زين، واضح. طيب اللي بعده يا شيخ، قال الزرقاني في شرح الموطأ: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما. روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا يصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض. ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه. ثم استقر الإجماع على الجواز. إذن عندنا ما معنى الصلاة في الثوب الواحد؟ واحد لابس مثلا إزار خلاص، وما هو لابس تحت سراويل ولا شيء، طيب مثل محرم ولابس إزار بس، هذا الصلاة في الثوب الواحد. بعض العلماء قال لا، ما يصلي الإنسان في الثوب الواحد، لازم يصلي في ثوبين. هذا قول قاله بعض العلماء قديما، يعني لابس إزار ورداء على الأقل، واضح، أو إزار وسراويل. لكن هذا القول، القول اللي هو لا يجوز الصلاة في الثوب الواحد، يعني عندنا معروف أنه لازم تستر العورة، لكن لو سترت العورة بثوب واحد في مشكلة؟ أكثر العلماء ما في مشكلة عنده. في قول قديم قاله بعض السلف أنه ما يجوز، بس إيش قال بن بطال؟ قال لا، بعد ذلك استقر الإجماع. صح أنه هذا يروى عن بعض الصحابة، لكن بعد ذلك أجمع العلماء. السؤال: هل هذا إجماع أو لا؟ إجماع صريح. صريح كيف وهو خالف؟ سؤال: مخالفة واحد من الصحابة بن مسعود، لو قال الصحابة كلهم قولا وخالف واحد منهم، هل هذا إجماع أو لا؟ بس واحد خالف ليس إجماع، قال الناظم وشرطه اتفاقهم جميعا، إذن ما هو إجماع. إذن في عصر الصحابة ما في إجماع، لأنه عندنا مخالف ولو واحد، صح؟ طيب في العصر اللي بعد الصحابة ما باقي، لم يبقى أي واحد من المخالفين، التابعين كلهم أجمعوا خلاص انتهينا. ها، ولم يكن قبله، هل في خلاف استقر ولا ما في خلاف؟ دام في خلاف، إذا كان هذا الخلاف مستقرا، بمعنى أن ابن مسعود لم يرجع عن رأيه، أما إذا رجع عن رأيه خلاص هذا خلاف غير مستقر ويعتبر إجماع. لكن لو فرضنا أن ابن مسعود لم يرجع عن رأيه، نقول هذا على الحنابلة ليس بإجماع معتبر. يعني ما ليس بإجماع معتبر، لكن ما يجوز لواحد يخالفه هو إلا هو مجتهد، يعني أقصد لا يجوز أن يرجح القول الثاني إلا المجتهد، بل لا يجوز الترجيح إلا المجتهد. بس القضية هنا أنه هل هذا إجماع وليس بإجماع؟ على اللي درسنا: ولم يكن قبل خلاف استقر، إجماع ولا لا؟ ليس بإجماع، لأن فيه خلاف حتى لو كان هذا الخلاف في زمن سابق، واضح؟ أي نعم. السؤال اللي بعده: الإجماع السكوتي متفق على حجيته في صورة. قلنا لكم في صورة من الصور يكون الإجماع السكوتي فيها حجة بالاتفاق، لأنه هل الإجماع السكوتي في الأصل حجة بالإجماع ولا فيه خلاف؟ إيش قال الناظم؟ ثم السكوتي على الصحيح، معنى في قول آخر. لكن هناك صورة من صور الإجماع السكوتي جميع العلماء وجميع المذاهب يقولون بها، وقال الجويني إنها قطعية، إنها إجماع فيها قطعي. ما هي المسائل النادرة؟ المسائل التي تعم بها البلوى التي تتكرر في كل الأزمان، المسائل النادرة، مسائل العبادات، المسألة التي تعم بها البلوى، قلناها ذاك اليوم، أنا ما تذكر، قلنا لكم المسائل التي تعم مثلا وقت صلاة الظهر من زوال الشمس بعد فيء الزوال، من زوال الشمس عن كبد السماء، ما يحتاج نقول بعد الزوال، من زوال الشمس. طيب صلاة المغرب جهرية في الركعتين الأوليين وسرية في الركعة الثالثة، هذه المسائل تحصل في أي بلد؟ كل البلدان، في أي زمن؟ كل الأزمنة، في كل الأيام، كل هالسنين ما في أحد خالف. يجي واحد في القرن العشرين ولا القرن الرابع عشر ويخالف، قوله خطأ قطعا. طيب يقول الإجماع السكوتي، نقول لا يا حبيبي، الإجماع السكوتي في المسائل التي تعم بها البلوى وتتكرر في كل الأزمان قطعي وليس من محل الخلاف، واضح؟ لكن المسائل النادرة، مسألة تحصل كل 20 سنة مرة قيل فيها بقول، هذه مسألة ظنية، الإجماع السكوتي فيها ظني ما هو قطعي، واضح؟ طيب اللي بعد: إذا ثبت الإجماع عن الأئمة الأربعة وجميع علماء عصرهم، ثم وجدنا الصنعاني رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح الجنة خالف، فهل يثبت الإجماع أو لا؟ نحن نقول الإجماع لا بد فيه من اتفاقهم إيش؟ وشرط اتفاقهم جميعا، لو خالف واحد فليس بإجماع. فما رأيكم في هذه المسألة؟ إجماع عند الأئمة الأربعة وجميع علماء عصرهم، ثم بعد سنين في عام 1000 وشوية هجري خالف الإمام الصنعاني، فهل يثبت الإجماع ولا يثبت؟ يثبت. ليش؟ لأن انقضى العصر، الصنعاني متأخر رحمه الله. إذن الجواب يثبت الإجماع، لأن هذا يقع فيه خلل أحيانا عند بعض طلبة العلم وكذا، تقول يا أخي المسألة فيها إجماع، حكاه النووي وحكاه ابن عبد البر وحكاه الإمام ابن تيمية وحكاه القاضي عياض وحكاه ابن حزم في مراتب الإجماع وحكاه ابن المنذر وحكاه المغني. يقول لك لا، بس ترى فيه خلاف، الصنعاني خالف. هل هذا ينقض الإجماعات السابقة؟ الجواب لا، إنما ينقضه من خالف في أثناء العصر. واضح؟ إذن الجواب يثبت الإجماع بهذا. سؤال يقول: بعد اجتماع العلماء كلهم وتوقيعهم على قرار بالإجماع، فكر أحدهم في المسألة في اليوم التالي، مكتوب التالين لا التالي، ثم أراد أن يرجع عن رأيه، فهل له ذلك أو لا؟ ها، من اللي يقول نعم ممكن يرجع؟ ليش؟ وش في اعطيني مسألة أصولية، لا تقول لي فكر واعتبر انقراض عصر فيه واقبل خلاف ناشئ فقهه. انقرض العصر ولا ما انقرض؟ لم ينقرض، يقدر يخالف، صح ولا لا؟ على القول بأنه يعتبر انقراض العصر ما في مشكلة، بل مو هو يخالف، لو جاء واحد من طلابه كمان في حياته وخالف ممكن ولا لا؟ واقبل خلاف ناشئ فقهه. واضح؟ إذا نقول له ذلك، له ذلك. ومسألة تعرفون خلافية، مسألة انقراض العصر تنبني المسألة السابقة على مسألة اشتراط انقراض العصر ولا حجية الإجماع السكوتي، ولا إذا اختلف العلماء على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ اشتراط انقراض العصر كما بينا قبل قليل. طيب نيجي للقياس الآن، القياس بس مقدمة القياس، لأن في تمارين ثانية في القياس تجي إن شاء الله. يقول: يكون القياس دائما عن طريق النظر في الجامع، صح ولا خطأ؟ القياس دائما عن طريق النظر في الجامع، صح ولا خطأ؟ وش أنواع القياس؟ ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق النالة. نفي الفرق هو قياس عن طريق النظر في الجامع ولا عن طريق النظر في نفي الفرق؟ نفي الفرق، ما ننظر للجامع، صح ولا لا؟ تقول هذا وهذا ما في فرق بينهم، أنت ما نظرت في الجامع بينهما بل نظرت في انتفاء الفارق. إذن يكون القياس دائما عن طريق النظر في الجامع، صح ولا غلط؟ غلط، قد يكون أحيانا بالنظر بغير نظرين في الجامع. السؤال اللي بعده يقول: ما نوع القياس؟ حديث: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، تقاس المرأة على الرجل، هل هذا قياس علة ولا قياس نفي الفارق ولا قياس شبه ولا قياس دلالة؟ أحسنت، بنفي الفارق، ما يحتاج تجي تقول والله العلة في المرء في الرجل الإيذاء، والإيذاء موجود في المرأة، ما يحتاج هذا، بل تقول لا فرق بين الرجل والمرأة في مثل هذه الأحكام، والأصل اشتراك الرجال والنساء، فيثبت القياس بدون نظر في العلة بل بنفي الفارق. واضح يا مشايخ؟ إذا قال لك واحد إلا في فارق بين الرجل والمرأة، أن الرجل ذكر والمرأة أنثى، ماذا تقول له؟ هذا فارق مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر. فنحن حينما نقول، انتبه، لما نقول قياس بنفي الفارق نقصد بنفي الفارق إيش؟ المؤثر، وإلا أكيد في فرق، ولا بتكون مسألة واحدة؟ لا، هي ما هي مسألة واحدة، هي مسألتان، واضح؟ لكن الفارق بين هاتين المسألتين فرق مؤثر ولا فارق طردي يا شيخ؟ آخر واحد أي طردي. أي ما شاء الله عليك، لا فارق، صح طردي. إذن الفرق بين المسألتين فارق غير مؤثر، فارق طردي، يسميه العلماء الوصف الطردي وضد الوصف المؤثر. واضح؟ أي نعم. ننتقل للسؤال اللي بعده، يقول: إلحاق الشراب بالخمر بجامع الإسكار، ما نوع القياس هنا؟ قياس علة. أحسنت، الإسكار علة. بأي مسلك أثبتنا علة الإسكار؟ قلنا ممكن نثبتها بمسلك الإجماع، الإجماع العلماء على أن العلة الإسكار، وممكن نثبتها بمسلك النص كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وممكن نثبتها اللي هو هذا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، نثبتها هذا مسلك الإيماء والتنبيه من مسالك النص، وممكن نثبتها بمسلك السبر والتقسيم. نقول قبل أن يكون خمر كان عنب مباح بإجماع، وجد الإسكار فحرم، انتفى الإسكار وصار خل فأبيح، فوجدت العلة مع وجود هذا الوصف هو الإسكار وانتفت مع انتفائه، هذا مسلك إيش؟ الدوران، الدوران. وهكذا. إذن المقصود إلحاق الشراب بالشراب من الأشربة بالخمر بجامع إسكار، هذا قياس علة. إلحاق شراب بالخمر بجامع وجود نسبة معينة من الكحول. ها، لما تقول هل الكحول هي علة التحريم ولا لا؟ الكحول هي علة التحريم ولا الإسكار؟ الإسكار علة التحريم، الكحول ما هو علة التحريم، لكن وجود الكحول يدل على وجود إيش؟ وجود. إذا وجد الكحول في الشراب يصير هذا الشراب فيه عد مسكر ولا ما مسكر؟ إذن وجود الكحول يدل على وجود الإسكار. نحن الآن جمعنا الفرع بالأصل بالعلة اللي هي الإسكار، ولا بدليل يدل على وجود العلة؟ بدليل يدل على وجود العلة، يصير هذا قياس إيش؟ قياس دلالة يا شيخ، قياس دلالة، أن تجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة لا بالعلة نفسها. إلحاق الحساب البنكي بالقرض لأنه يشبهه أكثر من شبهه بالوديعة. جاك واحد يقول لك الحسابات البنكية هل هي قرض أم وديعة؟ قول أصبر، أبى أسوي مقارنة بينها، بين القرض وبالحساب البنكي والوديعة بالحساب البنكي. لو سويت مقارنة ستكتشف أن شبه الحساب البنكي بالقرض أكثر بكثير من شبهه بإيش؟ بالوديعة. تقول إذن يقاس على القرض، تمام؟ هذا قياس إيش؟ شبه. لاحظ شبه، لأنه قعدنا ننظر في الشبه نعمل مقارنة فنلحقه بأكثر الأمرين شبها، ألحقناه بأكثر الأمرين شبها. واضح شكل القياس، يبغى لكم تراجعون شكلكم القياس، لازم تسمعون الدرس حقه مرة ثانية وثالثة. قياس قول أوه على قول أف للوالدين، قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف. لو واحد أبوه طلب منه شيء قال له أف، فهذا أمر منهي عنه بنص القرآن، صح ولا لا؟ لكن طلب أبوه منه شيء ما قال أف، قال أوه. نفي الفارق، هل في فرق بين أف وأوه؟ ما في فرق، واضح؟ نفي الفارق. لماذا نطلع؟ شوف الشيخ قال قياس شبه، ممكن يكون قياس شبه يمشي، بس ليش ما نروح لقياس الشبه؟ لأنه أضعف، وحيث أمكننا أن نستدل بالأقوى، خلاص؟ حيث أمكننا أن نستدل بالأقوى، فلا حاجة إلى أن ننزل إلى الأضعف، واضح؟ لذلك نقول هذا قياس بنفي الفارق، ما في فرق يا أخي بين أف وأف، ماشي؟ قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس. الآن يجوز الواحد في العرس يسمع الدف ولا ما يجوز؟ في العرس. تعرفون الدف يا شيخ؟ شبه الطبل بس يصير مفتوح من جهة واحدة. هذا الدف ممكن نضرب دف في الأعراس ولا لا؟ ممكن، وتسمعه ولا حرام عليك؟ يجوز في العرس، خلاص؟ طيب واحد قال والله ما عندنا من يضرب دف، هذا شريط فيه دف يشغله، يجوز؟ الجواب نعم يجوز. هذا قياس قسناه على الأصل اللي هو قسناه على الدف الأصلي، قلنا الصوت المسجل كالأصل، هذا القياس. سؤال، هل في فرق بين هذا وذا؟ ما في فرق يا أخي، دف بشريط ولا دف مباشر، هل هناك فرق؟ لا فرق. إذن أحسن تقول نفي الفارق. كيف يكون قياس علة؟ لو جيت تقولت قياس صوت الدف على العرس يقاس على صوت الدف بجامع اتحادهما في الصوت مثلا، هذا صار قياس علة مثلا. لا، لكن نحن نقول ما في فرق. قياس التورق على العين لأنه أكثر شبها بها من سائر البيوع. طبعا هذا القول ليس قول جمهور الفقهاء، أكثر الفقهاء يقولون التورق جائز والعين محرم، لكن من العلماء من حرم التورق وقاسه على العين؟ يقول خلينا نعمل مقارنة بين التورق والعينة وبين التورق والبيوع العادية، وجدنا التورق يشبه العينة فألحقناه بها، هذا قياس إيه؟ شبه. واضح؟ متى تقول قياس شبه؟ اسمعي شيخ، إذا وجدت القياس مقارنة بين شيئين ثم نلحقه بأكثر الشيئين شبها، فهذا قياس الشبه. واضح؟ إذا وجد القياس ينبني على مقارنة بين أمرين يا شيخ، مقارنة بين أمرين، وإلحاق هذا الفرع بأكثرهما شبها فهذا هو قياس الشبه. واضح يا مشايخ؟ والله تعالى أعلم.